إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقد سبق شرح هذه الأحاديث فيما مضى. ثم ذكر المصنف حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. ولفظه يكف الله وجهه، بخلاف بعض نسخ البلوغ التي ليس فيها لفظ الجلالة. والمراد بهذا اللفظ أن الله يكف وجهه بقيمتها عن سؤال الناس. ففي هذا الحديث قبح سؤال الآخرين أموالهم، وفيه الحث على الاكتساب ولو كان فيه نوع مشقة. وفي الحديث جواز الاحتطاب والبيع والشراء، وأنها خير من سؤال الناس. وذكر الاحتطاب في حديث الباب على سبيل التمثيل. وتشمل أحاديث الباب سؤال الزكاة وصدقة التطوع والكفارات والهبات، وليس الحديث خاصا بالزكاة. واستدل الجمهور بأحاديث الباب على تحريم السؤال من القادر على التكسب، خلافا لبعض الشافعية الذين يحرمونه إذا كان فيه مذلة أو إلحاح أو إيذاء، ويكرهونه فيما عدا ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. ورجاله رجال الشيخين غير زيد بن عقبة وهو ثقة، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي. والكد الخدش والجرح المؤثر في الوجه. ففي الحديث ذم سؤال الناس أموالهم، وأن المسألة تصيب السائل بالخدوش في وجهه. وقيل إن ذلك وصف حقيقي يحصل يوم القيامة، وقيل المراد به الذل والصغار. وفي الحديث استثناء السلطان فلا يشمل قرابته. قال بعض أهل العلم: يستحب ألا يكثر من سؤال السلطان ويديم الطلب، لا سيما من أهل العلم وأهل الفضل، لما في ذلك من إسقاط وقارهم وجلال العلم فيهم والانهماك في جمع المال والحرص عليه. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث باب قسمة الصدقات، أي من يجوز إعطاؤه من الزكاة ومن لا يجوز ومن يجوز له الأخذ منها. قال المؤلف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، هكذا متصلا. وأخرجه مالك وابن عيينة عن زيد عن عطاء مرسلا، واختلف فيه على الثوري، فروي عنه مرة متصلة ومرة مرسلة. وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي وجماعة، قالوا: لأن زيادة الثقة مقبولة. ورجح الدارقطني وابن أبي حاتم المرسل، لكن حديث الباب له شواهد، وقد اعتضد بعمل الأئمة به، وقد أجمع الأئمة على عدم جواز إعطاء الغني من الزكاة، لكنهم اختلفوا في حد الغنى، فقال أحمد وإسحاق هو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو أجرة عقار أو نحوهما، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغنى بقوله 50 درهما أو قيمتها من الذهب، لكن في إسناده حكيم بن جبير وهو متكلم فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أن الغنى ما تحصل به الكفاية، لحديث قبيصة رضي الله عنه قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، رواه مسلم وسيأتي. وقال الحسن الغنى ملك أوقية، وقال أبو حنيفة الغنى ملك نصاب تجب فيه الزكاة، لحديث معاذ صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقابل بين الأغنياء والفقراء. ولكن لا يمنع هذا اللفظ من وجود قسم ثالث بينهما، ولذا فإن الأظهر هو رجحان مذهب مالك والشافعي في تفسير الغنى بالكفاية. وفي الحديث من الفوائد جواز أخذ العاملين على الزكاة منها ولو كانوا أغنياء، لأنهم يأخذونه أجرة على عملهم وليس لفقرهم. وفي الحديث جواز شراء الغني للأموال الزكوية المعطاة للفقير من غيره، أما ما أعطاه هو فقد ورد فيه حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال لا تعد في صدقتك. وفي الحديث جواز أخذ الغازي من الزكاة ما يتجهز به لغزوه ولو كان غنيا. وفيه جواز أخذ الغني الغارم للزكاة، وقيده أكثر العلماء بالغارم لحظ غيره لا لحظ نفسه. وفي الحديث جواز قبول الغني لهدية الفقير ولو كانت زكاة مدفوعة للفقير، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل من بريرة زكاة قد دفعت إليها. وقاس بعض العلماء على العاملين والغزاة القضاة والمفتين والمدرسين، والأظهر عدم صحة القياس لاختلاف المعنى، وفرق بين رزق بيت المال وبين الصدقة. ثم ذكر المؤلف حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وقد ولد في العهد النبوي ويعد في التابعين، وقد مات في خلافة الوليد بن عبد الملك، قال إن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح متصل. ورواية من روى عن عبيد الله أن رجلين أتيا ظاهرها الإرسال، لكنها مخالفة لرواية الأكثر المصرحة بالاتصال التي ذكرها المصنف. وقوله إن شئتما أعطيتكما، قال جماعة هذا على سبيل التهديد، كأنه قال إن شئتما تناول الحرام أعطيتكما على جهة التوبيخ والتغليظ. وقال آخرون إن شئتما أعطيتكما بناء على ظاهر حالكما أو على بناء على سؤالكما وادعائكما أنكما من أهل الزكاة الذين لا يوجد لهم كسب يغنيهم. والحديث دليل على تحريم إعطاء الصدقة المفروضة للغني وتحريم أخذه لها، واستدل بالحديث على تحريم أخذ المكتسب للزكاة، فقد قال الشافعي وأحمد إن من لديه قدرة على الاكتساب فلا يجوز له الأخذ من الزكاة لأنه يغتني بكسبه عن الزكاة. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز دفع الزكاة إليه ما لم يكتسب. وفي الحديث أن القوي غير المكتسب كالأخرق يجوز دفع الزكاة له بعد إعلامه بمثل لفظ الحديث. وفي الخبر بذل النصيحة حتى للفقراء والضعفة والسائلين. وفي الحديث إباحة المسألة لأهلها وقبول قول الإنسان في ادعاء الإعسار ما لم يتضمن الحيلة لإبطال حقوق الآخرين. ثم ذكر المؤلف حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه، وهو صحابي بصري وفدى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ وما هي صفاتهم؟ وما هي أحكامهم؟ أمور سنأتي إليها في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.